عن مصدر الأموال اسأل ناصحا يخبرك عن هذا وذاك وذاك. قد يأخذ المرء القليل من الربا من دون علم فاستبن مسراك. يغنيك ربي بالحلال فلا ترى إلا السعادة تستهل سماك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وبعد. حديثنا عن الشركات والبنوك، والحديث عن الشركات والبنوك يطول، ولو أخذنا في تفصيل الأحكام المتعلقة بهما لا طال بنا الوقت، ولهذا سنقتصر في الحديث عن تقسيمات البنوك والشركات والأحكام المتعلقة بها. وهذه التقسيمات تأتي على جل أو على أبرز الأحكام التي تمس الواقع الذي يتطلع إليه طالب العلم، وهناك تفصيلات كثيرة في باب البنوك والشركات، ولكن لا يمكن يعني الإحاطة بها في مثل هذا الوقت القليل، ولهذا نتكلم عن هذه التقسيمات ونبدأ بالبنوك لتكون مدخلا للحديث عن الشركات، خصوصا أن البنوك ولا سيما التجارية منها هي في واقعها شركات مساهمة، وبالتالي عندما نفرغ من الحديث عن البنوك بأقسامها المختلفة وننتهي من الحديث عن البنوك التجارية ندخل في الحديث عن الشركات ومنها شركة المساهمة للارتباط الوثيق بينهما. وقبل أن نتحدث عن البنوك نشير إشارة سريعة إلى أن بعض أعمال البنوك كانت موجودة منذ زمن بعيد، ولهذا وجد الربا قديما في وقت موسى عليه السلام، ولذلك أنكر الله سبحانه وتعالى عن اليهود، أنكر عليهم أخذ الربا، فقال سبحانه وتعالى في سورة النساء وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. ولا شك أن الربا في عصرنا الحاضر هو من أبرز العمليات التي تقوم بها البنوك التجارية أو ما يسمى بالبنوك التقليدية، وكذلك البنوك المركزية منها، وكذلك الصرف موجود منذ زمن بعيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فعمليات الصرف التي تعد اليوم من أبرز عمليات البنوك المصارفة وبيع العملات تعد من أنشطة بعض البنوك في عصرنا الحاضر، وبعض الأسواق متخصصة اليوم في بيع وشراء العملات، والعملات الورقية تقاس على الذهب والفضة بجامع مطلق الثمنية كما تعلمون، على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وقديما كانت الوديعة موجودة كذلك، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقبل الودائع، وكان يسمى بالأمين لأنه يقبل الودائع عليه الصلاة والسلام، فكان الناس يضعون أموالهم وودائعهم عنده لثقتهم فيه ومعرفتهم بصدقه وأمانته عليه الصلاة والسلام. وعندما أراد الهجرة وكل علي رضي الله عنه أن يعيد تلك الودائع إلى أصحابها. والودائع كما تعلمون من أبرز العمليات التي تقوم بها البنوك، ومنها الودائع الحقيقية غير ودائع الودائع الجارية، وهي ودائع تتقبلها البنوك وتأخذ عليها أجرة. بل إن الودائع الجارية التي تكيف على القول الصحيح من قولي أهل العلم بأنها قروض كانت موجودة في بعض المعاملات الفردية التي كانت تقع في زمن بعيد. فالزبير بن العوام كان يتقبل الودائع ويقول هي سلف لأجل أن يتصرف فيها، ولأنه يخشى ضياعها، فلأجل أن يضمنها لصاحبها يقول هي سلف، وهي بالضبط ما تقوم به البنوك، فهي تتقبل الودائع وتضمنها وتتصرف فيها وتعيد بدلها. والزبير بن العوام هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أحد أغنياء الصحابة، توفي وترك تركة كبيرة قدرها، جاء في صحيح البخاري ما يفيد بأنه ترك 50,200,000، ترك 50,000,200,000، يعني 50,200,000. وكانت هذه التركة التي تركها الزبير بن العوام عبارة عن غابة قدرت بعد وفاته 1,600,000، وترك 11 دار، 11 دارا ب11 دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. قدرت هذه العقارات بعد وفاته 50,200,000، والحديث ثابت في صحيح البخاري. فهو أحد أغنياء الصحابة، كان يتقبل الودائع ويقول هي سلف، وذلك لأجل أن يضمنها حتى مع عدم التعدي والتفريط. وتعلمون أن الوديعة الفقهية التي هي الأمانة عقد إرفاق، فهي عقد إحسان من المودع للمودع، فهو يحتفظ بها أمانة عنده، لكنه لا يضمنها لو تلفت أو ضاعت إلا إذا تعدى أو فرط. فإذا لم يتعدى ولم يفرط فإنها تضيع على صاحبها لأنه أمين. ولكن الزبير بن العوام رضي الله عنه لفضله ولحرصه على أموال المودعين يقول هي سلف، وربما يتصرف فيها، وإذا كانت سلف أو قرض له حق التصرف فيها. إذا اقترضت مالا من شخص ألا يمكنك أن تتصرف فيه بأنواع التصرف؟ تستطيع أن تستثمر فيه أيضا. فقصدي من هذا أن كثيرا من العمليات التي، أو لا نقول كثيرا حتى لا نبالغ، عددا من العمليات التي تقوم بها البنوك كانت موجودة، ومنها الوديعة الحقيقية، وهي موجودة الآن عبر ما يسمى بالودائع الحقيقية، لكنها كانت سابقا بلا مقابل، والآن تأخذ عليها البنوك مقابل. فالخزائن الحديدية التي توجد في البنوك يأخذون الأموال ويحفظونها في خزائن حديدية، ويأخذون المجوهرات والسندات والأوراق الهامة فيحفظونها لأصحابها، ولكن يأخذون على ذلك أجرة. وهذا فرق بين الوديعة التي كانت موجودة سابقا والوديعة الحقيقية الموجودة الآن في البنوك. وأما بالنسبة للصرف فكان موجودا منذ زمن بعيد، ولذلك جاء حديث عبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فالصرف كان موجودا، لكن البنوك أو كثير من البنوك لا تلتزم بالضوابط الشرعية، كذلك فيما يتعلق بالقروض وهي الودائع البنكية، فهي في حقيقتها قروض وليست ودائع. كان الزبير بن العوام رضي الله عنه يأخذها ويردها ولكن لا يعطي فائدة عليها، وهذا الفرق بين ما يفعله الزبير وبين ما تفعله بعض البنوك الربوية. فالزبير رضي الله عنه كان يأخذ بنوك، كان يأخذ القروض وربما يتصرف فيها بأنواع التصرف وله ذلك شرعا، لكنه يعيدها إلى أصحابها بدون زيادة، أي بدون ربا. والبنوك اليوم منها ما يعطي فوائد ومنها ما لا يعطي فوائد، إن كانت بنوكا إسلامية فلا تعطي فوائد عليها، وإن كانت بنوكا ربوية فلا تتورع عن ذلك. الحاصل أن البنوك لم تكن موجودة في الزمن القديم في عصر الصحابة وما بعده، وإنما كانت بعض العمليات التي تقوم بها البنوك موجودة، ثم تطور عمل تطورت بعض عمليات الصرافة ووجدت البنوك في بعض الدول الأوروبية كإيطاليا قبل 850 سنة تقريبا، ثم تطورت تدريجيا حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من تنوع وأقسام نشير إليها بعد قليل. فنقول في تقسيمنا للبنوك إن البنوك اليوم إما بنوك مركزية أو بنوك غير مركزية، والبنوك المركزية هي البنوك التي تشرف على البنوك الموجودة في هذه الدولة أو تلك، تسمى بنوك مركزية، وبعض الدول تطلق عليها مؤسسات النقد أو مؤسسة النقد، سواء أطلق عليها مؤسسة النقد أو أطلق عليها البنك المركزي، المهم أن هذا البنك يقوم بالإشراف على البنوك الموجودة، وله أيضا عمليات إشراف أخرى على غير البنوك، كما هو مواقع في بلادنا حيث تشرف المؤسسة النقد على شركات التأمين وتشرف على شركات التأجير التمويلي، ويقوم البنك بأدوار متعددة نشير إليها بعد قليل. فالبنوك في تقسيمها إما أن تكون بنوك مركزية أو لا. فالبنك المركزي له وظائف وسنتكلم عن هذه الوظائف، وغير المركزي أقسام، هناك البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية والبنوك الشاملة والبنوك المتخصصة. أما البنوك التجارية فهي أما البنوك المركزية فهي كما يقال بنك البنوك ومصرف المصارف، والأفضل أن نقول مصرف لا نقول بنك، لأن بنك كلمة أجنبية والكلمة العربية لها هي كلمة مصرف. والمصرف المركزي يقوم بأدوار متعددة، منها أنه بنك الحكومة أي بنك الدولة، يدير يحتفظ بأموال الدولة ويدير احتياطيات الدولة، ويقوم أيضا بسك العملة وطباعة الأوراق النقدية، فالأوراق النقدية وسك العملة لا يكون إلا من خلال البنك المركزي، ويقوم أيضا بمراقبة أسعار الصرف، وذلك لضبطها لئلا تنخفض القوة الشرائية للنقد، وكذلك أيضا يشرف على البنوك الموجودة في الدولة في البلاد، سواء كانت بنوكا تجارية أو غير تجارية. وفي بلادنا لا يوجد إلا بنوك تجارية بالإضافة إلى البنك المركزي. ومن أعمال البنك المركزي أنه يدير السياسة النقدية وأبرز الأعمال التي يقوم بها البنك المركزي في العديد من الدول هو إدارة السياسة النقدية، وذلك بمراقبة أسعار الصرف وبالتحكم في سعر الفائدة في الدول التي تجيز أو تتعامل بهذا النوع من المعاملات، وكذلك بالتحكم في أو رفع وخفض سعر الفائدة بين البنوك، وكذلك ما يتعلق بمراقبة السيولة في السوق، بحيث إذا زادت السيولة في السوق تسحب أو تخفف من هذه السيولة، وإذا نقصت تزيد منها حتى لا يكون هناك تضخم في سعر العملة. والبنوك المركزية تتحكم في أو يعني تراقب السيولة في السوق وتحاول أن تحدث توازنا بينها من خلال أولا زيادة وخفض أو رفع وخفض الاحتياطي النقدي الموجود في البنوك، وسنوضح المفهوم هذا بعد قليل. الأمر الثاني من خلال إصدار السندات وبيعها ثم إعادة شراؤها، وكذلك من خلال التحكم في سعر الفائدة. فمن خلال هذه النقاط الثلاث تستطيع أن تتحكم أو ترى البنوك المركزية أنها تتحكم في قدر السيولة من خلال هذه الصور الثلاث. كثير من البنوك المركزية الموجودة في دول العالم تتحكم في السيولة من خلال هذه النقاط الثلاث. الأول طرح السندات، والسندات هي عملية إقراض واقتراض، عملية يقترض فيها البنك من الجمهور، وذلك لغرض سحب السيولة الموجودة في السوق، فيطرح السندات بقيمة السند الواحد مثلا 10,000 أو 15,000، وتكون قيمة السندات متساوية، كل سند بهذه بقيمة 10,000 مثلا أو بقيمة 1,000 ريال، ثم يأخذ النقود الموجودة في السوق من خلال طرح هذه السندات ويعطي عليها فائدة. فإذا طرح السندات للبيع واشتراها الجمهور سحب السيولة الموجودة في السوق، وإذا انخفض أو كان هناك شح في السيولة أعاد بيعها من جديد. وهذه عملية محرمة لأن السندات قرض، والقرض لا يجوز أن يكون بفائدة، ولو كانت السندات بغير فائدة لم يقبل عليها أحد. والعلماء يقولون في قاعدة فقهية ذكرها عدد من أهل العلم، كل قرض جر نفعا فهو ربا. فهذه العملية للتحكم في السيولة هي عملية محرمة لأن البنك يقترض من الجمهور مبلغا معينا ثم يعيده إليهم بعد مدة معينة بفائدة، وبالتالي هي قرض صريح بفائدة. الصورة الثانية للتحكم في السيولة الموجودة في السوق من خلال رفع سعر الفائدة في البنوك. فالبنوك إذا قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الوديعة يقبل الناس على الإيداع في البنوك، وإذا أقبلوا على الإيداع في البنوك مقابل هذه الفائدة يعني سحب البنك السيولة الموجودة في السوق. فإذا كانت هذه الوديعة يعني هذه الفائدة على القروض الموجودة في البنوك فهي كالصورة السابقة، قرض بشكل آخر بفائدة فتكون محرمة. ثم إذا أراد البنك أن يضخ هذه السيولة من جديد في السوق فيخفض من سعر الفائدة، فيرغب الناس عن الوديعة البنكية ويعيدون سحب الوديعة من جديد فتضخ السيولة من جديد في السوق. هذه الصورة الثانية من صور إدارة السياسة النقدية، صورة محرمة كذلك لأنها من باب كل قرض جر نفعا فهو ربا. الصورة الثالثة من صور إدارة السياسة النقدية في من خلال البنك المركزي يكون من خلال رفع قدر الاحتياطي أو ما يسمى بالوديعة النظامية في البنك المركزي. فالبنوك التجارية تأخذ ودائع من الناس أي قروض، وهذه القروض التي تأخذها البنوك من الناس في قدر منها لا يسمح لها بالتصرف فيه. فأنت إذا وضعت وديعة في البنك مقدارها 1000 ريال أو وضعت وديعة مقدارها 10,000، لنفرض أن الراتب الذي لك نزل في البنك ومقداره 5,000 أو 10,000، نزل في البنك، البنك في هذه الحالة هو مقترض ولا لا؟ هو مقترض منك لأنك أودعت ماله مالك في البنك وهو مضمون سواء حصل تعدي أو تفريط أو لم يكن تعدي ولا تفريط، فهي وديعة مضمونة وبالتالي هي قرض. البنك عندما وضعت فيه مبلغ 10,000 ريال يوجد هناك وديعة تسمى وديعة نظامية تؤخذ من نسبة من هذا المبلغ المودع في البنك، مقدارها حسب يعني مقدارها يختلف بحسب يعني نظام كل دولة. فلدينا في المملكة يحتفظ بوديعة نظامية لدى البنك المركزي نسبتها 10% إلى 17.5% يعني بحسب رفع البنك لهذه الوديعة أو خفضها، فلا ينقص عن 10% ولا يزيد عن 17.5%، فيستطيع أن يطلب من البنوك الاحتفاظ بوديعة نظامية في البنك المركزي مقدارها 12%. فإذا وجد البنك المركزي أن السيولة كثيرة في السوق يقوم بزيادة أو خفض الوديعة النظامية، يقوم بزيادة الوديعة النظامية برفع مستوى الوديعة النظامية حتى يسحب أكبر قدر ممكن من السيولة في البنك في السوق. وإذا أراد أن يضخ هذه السيولة يخفض من قدر الوديعة النظامية. وهذه هي الطريقة الثالثة في إدارة السياسة النقدية، في إدارة البنك المركزي للسياسة النقدية. وهذه الطريقة مدام أنها خاضعة للمصلحة العامة فهي جائزة لأنها لا يعني ليس فيها ربا، وإنما فيها احتفاظ بقدر معين من أموال المودعين لغرض ألا تضخ السيولة بشكل كبير في السوق أو العكس، فيتأثر أو تتأثر القيمة أو القوة الشرائية للنقد. وهذه الصورة الثالثة هي الصورة الجائزة. والدكتور عمر شابرة هو من عمالقة السياسة النقدية وكان مستشارا في مؤسسة النقد، وله كتاب قيم عنوانه نحو نظام نقدي عادل. ألف هذا الكتاب وحصل على جائزة الملك فيصل في تأليفه لهذا الكتاب، وقرر في هذا الكتاب ما ذكرته لكم فيما يتعلق بتحريم الصورة الأولى والثانية وجواز الصورة الثالثة، وهو كتاب نحو نظام نقدي عادل. وهو كتاب الحقيقة لغته قوية ومتخصصة ولذلك يصعب فهمه على المبتدئين. المهم أن هذا رأيه مع أنه عمل في البنك المركزي مدة 18 سنة. البنك المركزي كما قلنا قبل قليل يقوم بأدوار أو له وظائف متعددة، منها إدارة السياسة النقدية، ومنها سك النقود أو طباعة النقود. فطباعة النقود في كل دولة تكون من اختصاص البنك المركزي، فهو المتخصص في ذلك، ولا يحق لأي جهة أن تقوم بهذه الوظيفة، وذلك لحساسيتها ولئلا تزور العملة من جهات غير موثوقة. فالبنك يقوم بطباعة العملة عندما يكون هناك حاجة إليها. كذلك البنك المركزي يقوم بالإشراف على البنوك التجارية، فالبنوك الموجودة في المملكة وعددها 12 بنكا محليا، وهناك بنوك غير محلية افتتحت حديثا تزيد على يعني بحيث يزيد عدد البنوك في الجملة على هذا العدد المذكور قبل قليل. البنك المركزي يقوم بالإشراف على هذه البنوك وفق نظام مراقبة البنوك، ومن خلال أيضا نظام مؤسسة النقد. البنوك قلنا إنها إما بنوك مركزية أو غير مركزية. ندخل بعد ذلك في البنوك غير المركزية، وهي أولا البنوك التجارية. والبنوك في المملكة لا يوجد إلا بنك مركزي وبنوك تجارية. والبنك التجاري من حيث أصل عمله هو متخصص في الإيداع والإقراض بفائدة. البنوك التجارية وجدت وقام نظامها على هذا الأساس، على أساس الإقراض والاقتراض بفائدة، فهذا هو عملها الأساس. فهو يتقبل الودائع من الناس ويعطيهم فوائد عليها، ثم يأخذ هذه الودائع ويعيد إقراضها على عملاء جدد بفائدة أكثر. وفائدة البنك هو في الفرق بين الفائدة الأولى والفائدة الثانية. طبعا هذه عملية محرمة بلا شك، لكن نحن نرسم أو نذكر الصورة التي عليها عمل البنك التجاري. فالبنك التجاري يأخذ الودائع من العملاء ويعطيهم فائدة بنسبة، إذا كان بنكا ربويا، وإلا يوجد لدينا بنوك تجارية الآن لا تعطي فوائد، وهي البنوك الإسلامية، وكذلك بعض النوافذ الإسلامية الموجودة في البنوك الربوية لا تعطي فوائد. لكن نحن نتكلم عن عمل البنك التجاري من حيث الأساس، ولذلك البنوك التي لم تتحول حتى الآن إلى بنوك إسلامية تقوم بهذا الدور إلى يومنا هذا. فالبنوك التجارية عملها الأساس هو تقبل الودائع من الناس وإعطائهم فوائد على هذه الودائع. لنفرض أنه يعطي العميل نسبة 1.5%، ثم يأخذ البنك هذه الوديعة ويعيد إقراضها لشخص آخر، ولكن بنسبة مقدارها 4%، فهو يستفيد في الفرق بين الفائدة الأولى والفائدة الثانية، وهو ما يسمى في علم الاقتصاد المعاصر بخلق النقود أو توليد النقود. وهذا أسلوب محرم شرعا، لأن النقود لا تولد النقود، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، بل حتى عدد من الاقتصاديين بل والغربيين ينكرون هذه الطريقة، وهي طريقة توليد النقد من النقد، ويعتبرونها طريقة غير سليمة. والأزمة المالية الأخيرة التي وقعت في بعض الدول الغربية ونزول مستوى الفائدة إلى الصفر دليل على ذلك. إذن هذا البنوك التجارية عملها الأساس هو هذا، هي تتاجر في الفائدة الربوية من خلال تقبل الودائع وإعطاء الفائدة عليها، ثم إقراضها من جديد على عميل آخر بفائدة أكبر، ويستفيد البنك التجاري في الفرق بين النسبة الأولى والنسبة الثانية. والبنوك الآن في كثير من الدول ولله الحمد أصبحت تغير من أسلوب هذا العمل المحرم، ولهذا وجد في المملكة عدد من البنوك الإسلامية كبنك الراجحي وبنك البلاد وبنك الإنماء، مع أن الأصل أنه لا يوجد في المملكة بنوك إلا بنوك تجارية، تحولت يعني تدريجيا، أو البنوك الثلاثة وجدت من البداية كبنوك إسلامية، وهو تحول تدريجي في الواقع بالنظر إلى البنوك الأخرى، يعني وجدت بعد مدة من الزمن، وهذا ما أعنيه بقولي أنها تحولت تدريجيا، وإلا هي وجدت أول ما وجدت كبنوك إسلامية. وهناك بنوك ربوية تحولت بشكل تدريجي إلى بنوك إسلامية من خلال نوافذ إسلامية، فأصبحت هذه البنوك الإسلامية لا تعطي فائدة للمودع ولا تقرض بفائدة، وإنما تحصل على الفوائد من خلال المنتجات أو الصيغ المباحة، كصيغة المرابحة للواعد بالشراء، وصيغة التأجير المنتهي بالتمليك، وصيغة المشاركة المتناقصة، وغيرها من الصور العديدة التي يتعامل بها البنوك اليوم. وأغلب الصيغ المباحة التي يتعامل بها البنوك اليوم هي صيغة المرابحة للواعد بالشراء، فهي تشكل نصيب الأسد بين البنوك، بين الصيغ الأخرى، وتصل في بعض البنوك إلى نسبة 80% من المعاملات التي يتعامل بها البنك مع عملائه. وبالتالي فالبنك التجاري الإسلامي لا يأخذ فائدة من القروض، وإنما يأخذ الفوائد، أو بين قوسين نسميها أرباح لا نسميها فوائد، من هذه الصيغ، أي من خلال إدخال السلع محل القروض. فالنقود هنا لا تتولد من النقود، وإنما تتولد من سلع أو منافع أو خدمات، وهذا أو هذه هي الصيغة الشرعية في الحصول على الأرباح. هذا هو النوع الأول من أنواع البنوك. النوع الثاني هو البنوك الاستثمارية، وهذه البنوك الاستثمارية يعني بهذا المسمى غير موجودة في المملكة، وإنما هي موجودة في دول أخرى، وهذه البنوك تقوم بدور استثماري بحيث تتوسط بين أصحاب الأموال وبين أرباب الأعمال وهم الشركات ورجال الأعمال، تتوسط بين هؤلاء وأولئك، فتأخذ الأموال من أصحاب الأموال وتعطيها لأصحاب الأعمال وهم الشركات ورجال الأعمال، والشركات ورجال الأعمال يقومون بتشغيل هذه الأموال، ثم ما نتج عن هذا التشغيل من أرباح يوزع على أرباب الأموال بحسب الاتفاق، سواء كان البنك شريكا مع سواء كانت الشركات وأرباب الأعمال أو رجال الأعمال شركاء بنسبة مشاعة مع أرباب الأموال، أو كانوا أجراء يعملون في تشغيل هذا المال من خلال مكافآت أو رواتب مقطوعة. فالشركات البنوك الاستثمارية من أكبر وأبرز أعمالها أنها تقوم بهذا الدور، وهو الوساطة بين أصحاب الأموال أو أرباب الأموال وأرباب الأعمال لتشغيل أموالهم إما بنسبة شائعة أو براتب مقطوع، ففي الصورة الأولى يكون شركاء، وفي الصورة الثانية يكون مشغل هذه الأموال أجراء براتب مقطوع أو بمكافأة مقطوعة. كما أن البنوك الاستثمارية تقوم بأدوار أخرى، ومنها الإشراف على عمليات الاستحواذ والاندماج بين الشركات، ولعلنا نشير إلى هذا المعنى في حديثنا عن تقسيم الشركات، وأيضا إدارة صناديق الاستثمار وهي التي تشغل أموال العملاء للبنك الاستثماري، وكذلك من خلال البيع والشراء في الأسهم وأحيانا في السندات، طبعا في البنوك التي الاستثمارية التي لا تتورع عن الربا، وكذلك ترتب عمليات الشركات المساهمة والإشراف على عمل هذه الشركات أو على بعض أعمال الشركات. هذا أبرز دور تقوم به البنوك الاستثمارية، وبالتالي الأصل في عمل البنوك الاستثمارية أنه عمل حلال، لأنه يقوم بعمل أو لأنها تقوم بعمل في أصله حلال، وهو التوسط بين أرباب الأموال وأرباب الأعمال. فإذا كان النشاط حلالا وكان بالضوابط الشرعية فإنه يكون حلالا. بعد ذلك تأتي البنوك الشاملة، والبنوك الشاملة تقوم بعمل بكل الأعمال، تقوم بعمل البنوك التجارية وبعمل البنوك الاستثمارية. فالبنوك الاستثمارية التي تحدثنا عنها قبل قليل لا تتقبل الودائع ولا تقرض، أما البنوك بعكس البنوك التجارية. أما البنوك الشاملة فهي تجمع بين العمل الاستثماري وبين العمل التجاري، ولذلك تسمى بنوك شاملة. والبنوك الاستثمارية غير موجودة في المملكة كبنوك استثمارية، وإنما يوجد لدينا في المملكة ما يسمى بصناديق الاستثمار. فيوجد لدينا تقريبا 250 صندوق استثماري يدار من خلال بنوك وغير بنوك. فالصناديق الاستثمارية والشركات الاستثمارية التي تدير المحافظ الاستثمارية يعني هي التي تقوم بدور البنك الاستثماري، والجهات المختصة وعدت أن تتحول هذه الشركات المالية والمؤسسات المالية إلى بنوك استثمارية، ولم تتحول إلى ذلك إلى بنوك استثمارية حتى هذه اللحظة. والبنوك الشاملة بالمفهوم الذي ذكرته قبل قليل وبهذا المسمى لا توجد في المملكة، وإن كانت في الواقع بنوكنا تقوم بدور البنوك الشاملة، فهي تتقبل الودائع وتقرض، وأحيانا يكون الإقراض بفائدة في بعض البنوك التي لا تتورع عن الربا. وهناك صناديق استثمارية في البنوك أحيانا تديرها هذه البنوك، فهي تقوم بعمل تجاري واستثماري مختلط، وبالتالي يمكن أن نطلق عليها بنوك شاملة وإن كانت لا تسمى بهذا الاسم. البنوك الأخيرة هي البنوك المتخصصة، وهي التي تتخصص في مجال معين. وفي المملكة يوجد لدينا مجموعة من البنوك المتخصصة، ولكن كلها بنوك أهلية حكومية. أما البنوك التجارية الموجودة في المملكة فبعضها تملكه الدولة وبعضها يملكه القطاع الخاص. أما البنوك المتخصصة فتملكها الدولة، ومنها البنك العقاري وما يسمى بصندوق التنمية العقاري، وهو يقرض في مجال العقار أو في مجال بناء المساكن، وكذلك صندوق التنمية الصناعي وهو يقرض العاملين في مجال التجارة والصناعة، وصندوق التنمية الزراعي أو البنك الزراعي وهو يقرض المزارعين قروضا حسنة. وهذه البنوك إما المتخصصة إما أن تعطي قروضا حسنة، وهو الغالب على البنوك المتخصصة والتي ذكرناها قبل قليل، صندوق التنمية الزراعي والصناعي وبنك التسليف والادخار وصندوق التنمية العقاري، هذه كلها تعطي قروض حسنة، وهذا يعني يعزز المفهوم الصحيح لبذل المال. والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة، على القرض، القرض الحسن. فالقرض الحسن يؤجر عليه الإنسان وهو نصف، يأخذ عليه نصف أجر الصدقة، كما ورد معنى هذا في الحديث الصحيح، وهو عقد إرفاق. ولهذا يعني قامت هذه البنوك المتخصصة بدور كبير جدا في تعزيز الاقتصاد المحلي. وهناك صناديق متخصصة تأخذ فوائد كصندوق الاستثمارات العامة، فهو يعني يعطي قروضا بفائدة، وهو طبعا أسلوب من الأساليب المحرمة في التمويل. هذا هو التقسيم العام للبنوك، وننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الشركات. هذا هو، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.